الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب حجب الجنب من قراءة القرآن. وقال: أخبرنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: أتيت علي رضي الله عنه وأنا ورجلان، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول النسائي رحمه الله: باب حجب الجنب من قراءة القرآن. قبل أن أبدأ بالكلام على ما يتعلق بهذه الترجمة، سبق في الدرس الماضي أن مر بنا ذكر هشام بن عبد الملك يروي عنه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المشهور بابن راهوية، وكنا قلنا أن فيه اثنين يطلق عليهما هشام بن عبد الملك، أحدهما هشام بن عبد الملك اليزني الذكري، والثاني هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي المشهور. وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ذكر المزي في تهذيب الكمال أنه يروي عن أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، وليس الذين يروي عنهم من اسمه هشام بن عبد الملك غير الطيالسي. وإذا فاليزني الذي هو هشام بن عبد الملك هو في طبقته، وهو من طبقة شيوخ النسائي، ولم يذكر روايته عنه. وعلى هذا فالمراد بهشام بن عبد الملك الذي روى عنه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو أبو الوليد الطيالسي. وقد سبق للنسائي أن ذكر إسنادا فيما مضى، وفيه إسحاق بن إبراهيم يروي عن أبو الوليد الطيالسي ولم يسمي هناك، وإنما ذكره بكنيته أبو الوليد، يعني قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي حدثنا أبو الوليد. والمقصود به الطيالسي هشام بن عبد الملك. فإذا إسحاق بن إبراهيم يروي عن هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي، والحديث مر في درس الأمس، درس قبل أمس يوم الثلاثاء الماضي. والموضع الذي سبق أن مر تحت رقم 194 الرقم الأخير بكم؟
261.
الموضع القريب الذي قال فيه هشام بن عبد الملك ولم يذكر كنيته 261، والموضع الأول الذي روى فيه إسحاق بن إبراهيم عن أبي الوليد وهو الطيالسي ولم يسمه هناك في 194. بعد هذا نرجع إلى الترجمة التي هي حجب الجنب من قراءة القرآن، والمراد بالحجب المنع، ولكن النسائي عبر بكلمة الحجب ولم يذكر المنع، لأنها توافق ما جاء في الحديث، لأن الحديث فيه ذكر الحجب، فهو جعل الترجمة بلفظ الحجب وليس بلفظ المنع حتى تطابق الترجمة ما جاء في الحديث من ذكر الحجب. وقد أورد النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيأكل اللحم
ويقرأ القرآن
فيقرأ القرآن
ويأكل معنى اللحم
ويأكل معنى اللحم وليس شيئا يحجبه من قراءة القرآن ليس الجنابة يعني وليس شيئا يحجبه إلا الجنابة ليس شيئا يحجبه من قراءة القرآن إلا الجنابة يعني فإنه كان يمتنع في تلك الحال التي هو على جنابة ثم من جهة المعنى أن الجنابة أن الخلاص من الجنابة والانتهاء من الجنابة هو بيد الإنسان لأنه يستطيع أن يتخلص من الجنابة في أن يبادر إلى الاغتسال وعند ذلك يتمكن من قراءة القرآن وعند ذلك يتمكن من قراءة القرآن لأن أمر الانتهاء من الجنابة بيده فيمكن أن ينتهي في بسرعة وبوقت قصير ولا يحتاج الأمر إلى وقت طويل ولهذا فإن الجنابة كما جاء في هذا الحديث يمتنع الإنسان في تلك الحال من قراءة القرآن يمتنع فيها من قراءة القرآن لأن وذلك الامتناع مؤقت والتعقيد بيد الإنسان لأنه يستطيع أن يتخلص منها بالاغتسال إذا كان الماء موجودا وإلا بالتيمم إذا كان الماء غير موجود إذا كان الماء موجودا فالاغتسال وإذا كان غير موجود فالتيمم وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا
علي بن حجر
وابن إياس السعدي المروزي وهو ثقة خرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وقد مر ذكره كثيرا فيما مضى
أخبرنا
إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية نسبة إلى أمه وهو ثقة ثبت وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره أيضا فيما مضى كثيرا
عن
شعبة هو ابن الحجاج الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو ثقة ثبت وصف بهذا الوصف وهو من أعلى صيغ التعديل وأرفع صيغ التعديل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة حديث شعبة بن الحجاج عند أصحاب الكتب الستة وهو من الذين هم لهم معرفة بالجرح والتعديل وهو أيضا مشهور بأنه لا يروي عن شيوخ المدلسين إلا ما صرحوا فيه بالسماع إلا ما كان مسموعا لهم وأما ما كان غير مسموع لهم فإنه لا يرويه عنهم
عن عمرو بن مرة
المرادي الكوفي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن سلمة وهو أيضا الكوفي وهو كوفي أيضا وهو صدوق تغير حفظه وحديثه عند أصحاب السنن الأربعة عن علي رضي الله تعالى عنه وهو أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين أحد العشرة المبشرين بالجنة وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره وأبو الحسنين ومناقبه جمة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره كثيرا فيما مضى رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال أخبرنا محمد بن أحمد أبو يوسف الصيدلاني الرقي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال ليس الجنابة.
ثم أورد النسائي حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل حال ليس الجنابة, يقرأ القرآن على كل حال من الأحوال ليس الجنابة. لكن ليس معنى العموم الذي فيه أنه يشمل جميع الأحوال مطلقة بحيث لا يخرج عن ذلك أي حالة, لأنه في حال قضاء الحاجة لا يقرأ القرآن, لا يقرأ القرآن, ويفسره ويبين الرواية السابقة أنه كان يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل معهم اللحم وليس شيئا يمنعه إلا الجنابة, قراءة القرآن إلا الجنابة. فإذا يعني هذه الأحوال ليست على عمومها في جميع الأحوال المطلقة, وإنما الأحوال التي ليس فيها تلبس لقضاء حاجة أو ما إلى ذلك. وأما وهذا إنما هو بالنسبة للقراءة من الحفظ, أما بالنسبة للقراءة من المصحف فإن الذي حدث أصغر كذلك لا يقرأ القرآن من المصحف ولكنه يقرأ من حفظه, وإنما الذي فيه المنع من القراءة يعني في مطلقة في المصحف وفي الحفظ ومن الحفظ هو الجنب. وإسناد الحديث
أخبرنا محمد بن أحمد أبو يوسف الصيدلاني
الرقي وهو ثقة خرج حديثه النسائي وابن ماجه, خرج حديثه النسائي وابن ماجه اثنان من أصحاب السنة الأربعة وهما النسائي وابن ماجه خرج حديثه, ولم يخرج له البخاري ومسلم ولا أبو داود ولا الترمذي.
حدثنا عيسى بن يونس
ابن أبي إسحاق الشبيعي وهو جده أبو إسحاق وهو أخو إسرائيل ابن يونس وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره مرارا.
حدثنا الأعمش
والأعمش لقب اشتهر به سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي, سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهذا لقبه الأعمش ومشهور بلقبه, وكثيرا ما يأتي ذكره باللقب كما هنا, وأحيانا يأتي ذكره باسمه ونسبه وأحيانا باسمه فقط. وقد ذكرت فيما مضى أن معرفة ألقاب المحدثين من الأمور المهمة في علم مصطلح الحديث, وذلك أن معرفة الألقاب يؤمن منها أن يظن الشخص الواحد شخصين هنا إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه, لأنه إذا من لا يعرف أن هذا اللقب لهذا الشخص, من لا يعرف أن الأعمش لقب لسليمان بن مهران الكاهلي, إذا وجد سليمان بن مهران في إسناد ثم وجد الأعمش في إسناد يظن أن الأعمش غير سليمان بن مهران, ولكن الذي يعرف أن سليمان بن مهران يلقب الأعمش لا يلتبس عليه هذا ولا يظن الشخص الواحد شخصين, وإنما يعرف أنه شخص واحد ذكر مرة باسمه ونسبه ومرة بلقبه. ومثل هذا كثير من المحدثين الذين اشتهروا بألقابهم مثل بن دار ومثل غندر ومثل أعرج وغيرهم ممن اشتهروا بألقابهم ويأتي ذكرهم بألقابهم وبأسمائهم.
عن عمرو بن مرة
هو الذي تقدم, وهنا يتفق الإسناد مع الإسناد السابق.
واحد استعجل يقول ما درجة حديث علي هذا؟
صحيح او حسن؟
هذا الحديث حديث علي اختلف في ثبوته، فمن العلماء من ضعفه، والشيخ ناصر الألباني يضعفه، ولهذا لما اورد الباب اسقط الحديثين اللذين تحت الباب في صحيح النسائي، لأنه سيأتي بهما في الضعيفة، سيأتي بهما في الضعيفة. ومن العلماء من أثبته ويعني أيده ببعض الآثار التي تدل على منع الجنب من قراءة القرآن. ثم أيضا شيء آخر وهو الذي أشرت إليه، أن الجنب جنابته التخلص منها بيده، فيستطيع أن يتخلص إذا أراد أن يقرأ القرآن يتخلص منها بسرعة. ثم أيضا التخلص من الجنابة أيضا أمر مطلوب، كل إنسان يعني يكون متخلصا من الجنابة بسرعة، يعني هذا أمر مطلوب. والرسول صلى الله عليه وسلم كان كما عرفنا في الأحاديث السابقة أنه كان يغتسل أو يتوضأ قبل أن ينام، يعني حتى تخف بذلك الجنابة. وهذا بخلاف الحيض والنفاس، فإن الحائض والنفساء ما جاء شيء يدل على يعني ثابت يدل على منعهما من قراءة القرآن. ثم أيضا التخلص من الحيض والنفاس ليس بيدهما، بل هذا يعني يتوقف على انتهاء على انقطاع الدم وعلى انتهاء الحيض أو النفاس. ولو تركت المرأة قراءة القرآن في تلك المدة فقد تنسى حفظها وتنسى ما تحفظه، وإذا ففرق بين الحيض والنفاس وبين الجنابة.
قال: باب مماسة الجنب ومجالسته. وقال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الشيباني عن أبي بردة عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي الرجل من أصحابه ماسحه ودعا له، قال: فرأيته يوما بكرة فحدت عنه، ثم أتيته حين ارتفع النهار فقال: إني رأيتك فحدت عني، فقلت: إني كنت جنبا فخشيت أن تمسكني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس.
ثم ورد النسائي رحمه الله باب مماسة الجنب ومجالسته. ومقصود من هذا أن الجنب لا مانع من كونه يمس غيره ويمسه غيره ويصافح غيره ويحصل مصافحة بينه وبين غيره، أو يمس شيئا أو يمسه أحد، وكذلك يجالسه ويمشي معه ويتحدث معه، لا بأس بذلك، لا مانع من هذا. هذا هو مقصود من هذه الترجمة. وقد أورد النسائي فيها أحاديث، أولها حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم بكرة يعني في أول النهار، فلما النبي صلى الله عليه وسلم حاد عنه، ثم لما ارتفع النهار جاء إليه، يعني كان قد اغتسل، كان على جنابه اغتسل من جنابته، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إني رأيتك حتى، يعني لما رآه حاد يعني نال وانصرف ولم يتجه إليه ليلقاه، قال: إني كنت جنبا، يعني فبين السبب الذي جعله لا يتجه إليه وجعله يميل بحيث يعني يذهب بحيث حتى لا يلتقي به عليه الصلاة والسلام، لأنه كان على جنابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس، يعني إنه لا مانع من هذا العمل الذي ظننت أنه لا يصلح، بل لا بأس به، لا مانع منه. وهذا فيه دليل على أن غسل الجنابة لا يكون على الفور، وعلى أن الإنسان له أن يمشي وأن يخرج بالسوق وعليه جنابة، لا بأس بذلك، لأن هذا الصحابي وكذلك أبو هريرة كما سيأتي في الحديث أيضا أنهم لقوه فقد خرجوا من بيوتهم وعليهم جنابة، فدل هذا على جواز مثل ذلك، وعلى أن مصافحة الجنب وملامسته وكونه يمس غيره ويمس أحد أنه لا محذور فيه ولا مانع منه، وأن يعني عرقه وما يعني يحصل منه أنه لا شيء فيه لا مانع منه، ولو كان به عرق ومس جسده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، يعني معناه أن كون الإنسان يمس يعني جنوبه وجنوب يمس واحد ليس على نجاسة وليس فيه نجاسة، لأن وإن كان به عرق فوصول ذلك العرق إلى الإنسان ليس فيه محذور ولا مانع منه وليس فيه نجاسة وليس عرقه نجاسة بحيث أنه يتحرز منه، بل لا بأس به ولا مانع منه. هذا هو معنى الحديث، وهذا هو الذي يدل عليه الحديث، وهو مطابق لما ترجم له النسائي.
وإسناد الحديث
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المشهور بالراهوية، وهو ثقة محدث فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، من الذين وصفوا بهذا الوصف الرفيع وهذا اللقب العالي، وهو كونه يطلق عليه بأنه أمير المؤمنين في الحديث. وقد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا.
أخبرنا جرير،
أخبرنا جرير هو بن عبد الحميد، وهو ثقة مر ذكره كثيرا فيما مضى، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن الشيباني،
عن الشيباني وهو سليمان ابن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن أبي بردة،
عن أبي بردة وهو ابن أبي موسى الأشعري، أبي بردة أبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن حذيفة وهو ابن اليمان صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد مر ذكره فيما مضى.
قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثني واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فأهوى إليه فقلت إني جنب، فقال إن المسلم لا ينجس.
ثم أورد النسائي أيضا حديث حذيفة من طريق أخرى، وأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب فأهوى إليه فقال إني جنب، فقال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس، يعني فإذا مجالسته وملامسته ويعني وضع يده بيد غيره أو على يد غيره أو لمسه لأحد لا محذور فيه ولا مانع، كما دل عليه الحديث السابق. وهذا هو حديث حذيفة من طريق أخرى، و إسناد الحديث
إسحاق بن منصور،
وإسناد الحديث يقول لنا في أخبرنا إسحاق بن ابن منصور، وإسحاق بن منصور هذا هو الكوسج، هو المشهور بالكوسج أو المعروف بالكوسج، وهو ثقة حافظ حديثه خرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، خرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له شيئا.
أخبرنا يحيى،
أخبرنا يحيى وهو بن سعيد القطان المحدث المشهور المعروف بالجرح والتعديل، وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره كثيرا فيما مضى.
حدثنا مسعر،
حدثنا مسعر وهو ابن كدام، مسعر ابن كدام وهو ثقة ثابت حديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة،
قال حدثني واصل.
قال حدثني واصل وهو ابن حيان الأحجب وهو ثقة ثبت أيضا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن أبي وائل.
عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة الكوفي وهو أيضا ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره كثيرا فيما مضى ويأتي ذكره بكنيته كما هنا كثيرا ويأتي ذكره أيضا باسمه شقيق بن سلمة ومشهور بكنيته ويأتي كثيرا ذكره بالكنية كما أنه يأتي ذكره أحيانا بالاسم شقيق بن سلمة. وقد ذكرت فيما مضى أيضا أن معرفة أصحاب الكنى كنى المسمين أن فائدتها مثل فائدة معرفة ألقاب المحدثين حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين إذا ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته. وأبو وائل هذا هو مخضرم تابعي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن
حذيفة بن اليمان وهو الصحابي في الحديث المتقدم.
قال أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بس وهو ابن المفضل قال حدثنا حميد عن بكر عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل عنه فاغتسل ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله إنك لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه أنه كان يمشي في طريق من طرق المدينة من أسواق المدينة فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانسل منه يعني ذهب بخفية فلما شعر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام لما لقيه ذكر له ما حصل منه من الانسلال فبين له عذره وقال إنه كان على جنابه وأنه كره أن جالسه وهو جنب. فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. وحديث أبي هريرة مثل حديث حذيفة المتقدم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانسل أبو هريرة ولم يبق مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه كان على جنابه فأحب أن لا يجالس النبي صلى الله عليه وسلم وهو على جنابه. فلما سأله رسول الله عليه الصلاة والسلام عن سبب انسلاله منه وهو ذهابه بخفية قال إنه كان جنبا وأنه كره أن يجالسه وهو على طهارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله تعجبا من هذا الصنيع ومن هذا الفعل ومن هذا الفهم الذي هو كون الجنب لا يجالس جالس غيره. ثم بين عليه الصلاة والسلام فقال إن المؤمن لا ينجس وإذا فمجالسته ومخالطته وملامسته لا بأس بها. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا حميد بن مسعدة. حميد بن مسعدة هذا صدوق خرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة وقد مر ذكره كثيرا فيما مضى. حدثنا بشر وهو ابن المفضل. بشر قال وهو ابن المفضل وكلمة وهو ابن المفضل هذه أتى بها من دون حميد بن مسعدة تلميذه ليوضح بها هذا الاسم لأن حميد بن مسعدة لما روى عن بشر ذكر اسمه وما ذكر نسبه وإنما اكتفى بذكر اسمه. فمن دون حميد النسائي أو من دون النسائي عندما يريدون أن يوضحوا اسم شخص جاء في أثناء الإسناد لا يضيفون نسبته بدون ما يدل على أنها ليست من التلميذ وإنما يأتون بلفظ يدل على أنها أضيفت من دون التلميذ لأن التلميذ لا يحتاج إلى أن يقول هو، بل ينسبه كما يشاء، مثل ما ذكر النسائي أحيانا في شيوخه يختصر في الاسم وأحيانا يطول، مثل ما ذكر في اسم مضى قريبا محمد بن أحمد أبو يوسف الصيدلاني الرقي، كل هذا ذكره النسائي لأنه شيخه يأتي به كما يريد. لكن من دون الشيخ، من دون التلميذ، عندما يريد أن يذكر ذلك يأتي بكلمة هو حتى يعرف بأنها ليست من تلميذه، وإنما هي من دون تلميذه أراد أن يوضح بهذا الاسم الذي يحتاج إلى توضيح. قال وهو ابن المفضل. وأما التلميذ فهو إذا أراد أن ينسبه يقول ابن المفضل بدون كلمة هو، لكن كلمة هو فهم منها أن هذه الزيادة من دون التلميذ أراد بها توضيح ذلك الشخص الذي هو بشر ابن المفضل، لأن كلمة بشر تحتمل أشخاص، فلما جاءت وهو ابن المفضل ميزتها، ومن دون التلميذ زادها وأتى بكلمة هو الدالة على ذلك. وبشر ابن المفضل هو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة. حديث عن أصحاب الكتب الستة. عمن؟
حدثنا حميد.
حدثنا حميد. وحميد هو ابن أبي حميد الطويل المشهور، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقد ذكر في ترجمته أنه توفي أو مات وهو قائم يصلي، ذكر الحافظ في ترجمته عندما ذكر في التقرير قال مات وهو قائم يصلي. عن بكر وهو بن عبد الله المزني الكوفي، وهو أيضا ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن أبي رافع.
عن أبي رافع وهو نفيع الصائغ المدني، نفيع الصائغ المدني وهو مشهور بكنيته، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وهو الصحابي الجليل، أكثر الصحابي أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق، وهو أكثر السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا السائل يقول ما هو الراجح في مسألة نجاسة المني والمذي والوجه؟
نجاسة المني ليس بنجس، الراجح في المني أنه ليس بنجس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان لا يعني كان لا لا يحترز منه، وإنما يكون في ثوبه، فإذا كان رطبا غسل، وإذا كان يابسا حك. ومعنى وكونه يحس ولا يغسل هو لإزالة يعني هذا الأثر الذي هو مثل المخاط والبصاق، يعني طاهر، ولكنه لا يترك يعني يظهر لأن منظره ليس بحسن، فهو طاهر المني ليس بنجس، ومنه يتخلق الإنسان، والإنسان مخلوق من طاهر، ما خلق من شيء نجس، مخلوق من طاهر ولم يخلق من شيء نجس. والحديث الذي أشرت إليه يدل على طهارته. وأما المذي فهو نجس، المذي وكذلك الودي، كل شيء يخرج من برج الإنسان، من ذكر الإنسان أو من المرأة ما عدا المني فإنه نجس، كل شيء يخرج هو نجس ما خرج، يعني المني وما تفرع من المني الذي هو الولد. الودي كما قلت أنا كله، كل شيء يخرج من الذكر غير المني هو نجس.
هذا السائل يقول إذا دخل الرجل المسجد وكان عطشا فهل يشرب الماء واقفا أم جالسا أم يصلي ثم يشرب الماء جالسا؟
لا شك أن الأولى أنه يصلي ثم يشرب, يعني إذا صلى يجلس ويشرب بعد ذلك. لكن إذا كان على وضوء ليس على وضوء فيجلس ويشرب لأنه ما يتمكن من الصلاة وهو على غير طهارة.
ويقول عطش
نعم اذا شرب واقف لا باس لان الشرب واقف جائز.
هذا السائل نفسه يقول هل على المسافر القصر وهو باق في مدينته لم يخرج منها, فمثلا كان يريد السفر الى مكه وفي طريقه حان عليه الوقت ولم يخرج من المدينه فهل يصلي قصرا ام يتم اذا كان لوحده؟
كيف السؤال؟
هو يريد ان يسافر الى مكه
ايوه وهو من المدينة
لم يخرج من المدينة
وهو من المدينة
اذا
كان من المدينة كيف يقصر وهو ما خرج, يعني ما يعتبر مسافر حتى يخرج. اذا كانت المدينة بلدا واراد ان يسافر منها فانه لا يقصر الا اذا بدا بالسفر اذا خرج من البلد, اما كون في داخل البلد فلا يقصر.
طيب الفرق بين كونه في المدينة المدينة وغير المدينة,
إذا كان في بلد غير بلده إذا سافر إلى بلد وجلس فيها 4 أيام فأقل فإن له أن يفطر إذا صلى وحده, أما إذا كان أقام أكثر 4 أيام فإن حكم المقيمين ليس له حق القصر وإنما عليه أن يتم. لكنه إذا كان إقامته في بلد أقل من 4 أيام يجزم لأنه سيجلس 3 أيام أو يومين يعني أقل من 4 أيام فإنه له أن يقصر إذا صلى وحده, لكن إذا صلى مع الجماعة فإنه يصلي بصلاة الإمام المتم إذا كان يصلي مع إمام يتم.
هو يقول هل هذا يقاس على الصائم بحيث أن الصائم يجوز له أن يقصر قبل الخروج من المدينة؟
هو لا يعتبر مسافرا إلا إذا خرج من البلد, وكذلك أيضا بالنسبة للسفر, وكذلك أيضا بالنسبة للصيام أيضا كذلك لا ينبغي له أن يفطر إلا إذا سافر, لأنه في حال إقامته يكون في حال البلد قد يعني يحصل له مانع يمنعه من السفر فيكون أفطر وهو غير مسافر.
هذا السائل يقول هل صحيح أن الملائكة لا تقرب الجنب؟ فإن كان صحيحا فما المقصود للملائكة؟ هل هم الموكلان؟
ذكرت في الدرس الفائت أن الجنب أو أن الحديث الذي فيه ذكر الجنب فيه كلام, وأنه لو صح فيحمل على من يستهين بالتهاون بأمر الجنابة ولا يبالي بالاغتسال, يعني وأنه بتأخيره وعدم المبادرة إليه, يعني أنه لا يبالي, ما هو مثل الإنسان الذي يعني مثلا يريد أن ينام فيتوضأ ثم يبيت وقد خفف الجنابة عن نفسه. فالحديث فيه كلام نفس الحديث كما أشرت إليه فيما مضى, وذكرت أن الشيخ ناصر يعني أيضا ما ذكره في جملة صحيح النسائي وإنما ذكر الباب وحذف الحديث ليذكره في الضعيفة والحديث والذي جاء معه ذكر الكلب والصورة هذا ثابت, يعني الحديث الذي ذكر الكلب والصورة يعني ثابت, وإنما ذكر الجنب هذا هو الذي يعني فيه الكلام, وإلا ذكر الحديث الصورة والجنب جاء فيها حديث أخرى. وقيل المراد الملائكة ملائكة الرحمة, وأما جنس الملائكة الذين هم مثل الحفظة أو الذين يعني يكتبون الكتبة فهؤلاء لا يفارقون الإنسان.
هذا السائل يقول ما معنى قول المحدثين من أهل الجرح والتعديل فيه تشيع, هل هو من يقدم علي رضي الله عنه على الشيخين؟
هذا هو الغالب على يعني المراد فيما إذا قالوا فيه تشيع, وأن المقصود منه الذي يقدم عليا على عثمان, أما تقديم علي على الشيخين فهذا لا يقال له تشيع, هذا رفض, هذا لا هذا يقال له رفض, لمن قدم عليا على ابي بكر وعمر وقال انهم يعني انهم ظلموا في كونه ما اعطوه الخلافه وما صارت له الخلافه يعني وسب الشيخين, فهذا هو الرفض. وانما التشيع في الذي فيه تقديم علي على عثمان, لان تقديم علي على عثمان في الفضل هذا قال به بعض اهل السنه, قال به بعض ائمه اهل السنه مثل ابن جرير ومثل الاعمش ومثل عبد الرزاق ومثل عبد الرحمن بن ابي حاتم يعني وغيرهم جاء عنهم هذا الشيء. وهذا لا يؤثر, وانما الذي يؤثر يعني تقديم عليه في الخلافة, تقديم علي على عثمان بالخلافة, يعني من قدم علي على عثمان يعني في الخلافة معنى هذا انه يعني اتى بما يخالف يعني ما اطبق عليه الصحابة واتفق عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وأما بالنسبة للفضل فلا يؤثر. وشيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الواسطية ذكر هذا, قال إن يعني تقديم عليه في الفضل قال له بعض السنة ومثل هذا لا يبدع به, وإنما الذي يبدع به تقديمه عليه في الخلافة, لأن هذا اعتراض وهذا معارضة ومناقضة لما كان عليه الصحابة ولما اتفق عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
هذا السائل يقول كم عدد الرجال الذين خرج لهم النسائي؟
عدد الرجال الذين خرج لهم النسائي لا أذكرهم, لا أعرفهم, لكن يمكن أن يعرفوا من أن يعرفوا بالاستقراء والجمع, وإلا تأليفا خاصا يعني مثلا بهم ما أذكر في شيء.
هذا السائل يقول في بعض ما رأي فضيلة الشيخ في بعض الكتيبات التي فيها قصص النبي, قصص التائبين في عصرنا وما شابهها من القصص, هل هي مما أنكرها السلف واعتبرها من علامات أهل البدع؟
ما أعلم, أقول ما أعلم يعني في هذا الشيء, ولا أعلم يعني شيء يمنع من هذا, لأن يعني تتبع توبة إنسان يعني فيها فائدة, فيها كون أول يتذكر هذه نعمة الله عز وجل عليه, وكون غيره أيضا يعتبر ويستعب يعني ولاتيما الذين عندهم انحراف, فقد يكون اطلاعهم على شيء من ذلك سببا لهدايتهم. فلا أعلم مانع يمنع من هذا, وأي شيء يعني يمنع منه لا مانع منه.
هذا السائل يقول هل تجوز الصلاة النافلة على الدابة الحضر؟
لا تجوز. الأصل في الصلاة أن تكون يعني عن استقبال القبلة, ويعني وتكون عن قيام, ولكن لا مانع من صلاة النافلة جلوسا, ولكن للمصلي نصف أجر المصلي جالسا نصف أجر القائم, المصلي قائما كما جاء في ذلك الحديث. وفي حال السفر يمكن الإنسان أن يصلي على نافلته أينما توجه, يعني يبدأ يدخل الصلاة وهو متجه القبلة ثم يتجه أينما اتجهت به راحلته يصلي. وأما بالنسبة للحضر فلا, لأنه ما ورد شيء ترخيص فيه, لأن هذا من شروط استقبال القبلة, واستقبال القبلة يعني بالنسبة للسفر ترخص فيه يعني في كونه يعني ويبدأ باتجاه القبلة ثم يتجه إلى حيث يريد ويصلي على راحلته وقد رخص في ذلك. وأما بالنسبة للحضر ما جاء الترخيص فيه, يمكن الإنسان ينزل يصلي, ثم أيضا الرصوف في السفر قليل في الحضر قليل, وخلاف السفر فإنه مواصل ولو راح جلس يصلي راح عليه الوقت. وأما بالنسبة للحضر يركب قليلا مو وقته راكب في السفر.
هذا السائل يقول من اشترى مصنعا بقرض من بنك ربوي ثم تاب فماذا يفعل بالمصنع؟ من اشترى مصنعا بقرض من بنك ربوي ثم تاب فماذا يفعل بالمصنع؟
من المعلوم ان أن الاقتراض من البنوك بفوائد أن هذا أمر محرم وهو ربا واضح. والإنسان إذا يعني اللي هو السؤال الذي معنا وهو أن الإنسان اقترض يعني من البنك قرض يعني لا منع من استمراره ويتوب الله عز وجل مما حصل ومن تاب تاب الله عليه.
السؤال يقول هل الجامعة الإسلامية داخلة في حدود حرم المدينة؟
الجامعة الإسلامية هي ليست من الحرم البين ولا من الحل البين, هي من المشتبهات. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فمن استقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه, ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فهي ليست من الحرم البين ولا من الحل البين, مشتبهة. الوادي وادي الحقيقة الذي دونها هو من الحرم بلا شك, وأما ما وراء الوادي فهو الذي فيه الجامعة فهو محتمل وليس بمحقق, لا كونه من الحرم ولا كونه من الحل. ولكن كما ذكرت حديث النعمان بن بشير الحلال يبين والحرام يبين وبينهما أمور مشتبهات, فمن التقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه, ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالأحوط والاحتياط ألا يصاد فيه يعني في ذلك المكان لاحتمال أن يكون من الحرم وهو من المشتبهات كما ذكرت. والله تعالى أعلم.
هذا السائل يقول هل يجوز للإنسان أن يقول يا شفاعة محمد في أثناء كلامه؟
يا شفاعة محمد؟ لا ما يقول يا شفاعة محمد, لكن شو الشفاعة تنادى؟ الشفاعة تنادى, الشفاعة لا تنادى, ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه الشفاعة وهو في قبره عليه الصلاة والسلام, وإنما يسأل من الله ويقول اللهم شفع في نبيك, اللهم لا تحرمني شفاعته, اللهم اجعلني من الفائزين بشفاعته. هذا هو السؤال المشروع المطلوب الذي فيه الطلب من الله والذي هو حق محقق. وأما سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في قبره أو الدعاء في قبره أو أي طلب من قبره وهو في قبره فهذا لا شك أنه من أبطل الباطل, بل هو شرك بالله سبحانه وتعالى, لأن الأموات لا يطلب منهم شيء وإنما يدعى لهم, يدعى لهم ولا يدعون, يدعى لهم ولا يدعون, يسأل الله لهم ولا يسأل منهم أشياء. ومن المعلوم أن الصحابة الكرام وهم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير رضي الله عنهم وأرضاهم ما فعلوا شيئا من هذا, ولو كان خيرا لسبقوا إليه, لكنه شر فتركوه ووقع فيه من شاء الله خذلانا.
أحد الأخوة جزاه الله خير طلب من فضيلتكم أن تتحدثوا في الحث على طلب العلم ما تبقى من الوقت.
لا شك أن طلب العلم الشرعي يعني شأنه عظيم وفوائده لا تنحصر, وهو الطريق إلى معرفة الحق والطريق إلى كون الإنسان يعبد الله على بصيرة وعلى هدى وعلى بينة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيتعلم العلم ليستفيد ويفيد, لينفع نفسه وينفع غيره. لكن طلب العلم يحتاج طالبه إلى أن يراعي أمورا, منها أن يكون طلبه للعلم لوجه الله وأن يكون خالصا لوجه الله, وأن يريد من وراء ذلك هو أن يعرف الحق ويعمل به ويدعو إليه وينير الطريق لنفسه ولغيره بالعلم الذي يحصله والعلم الذي يظهر به. ثم أيضا من ذلك أن يجد ويجتهد في طلبه ما دام اتجه إلى طلب العلم وعنده القصد الطيب والنية الحسنة والرغبة الصادقة فإن عليه أن يجد فيه وأن يتعب نفسه ولا يخلد إلى الراحة والخمول والكسل، لأن الخمول والكسل لا يحصل من ورائهما شيء، بل لا يحصل من ورائهما إلا الضياع ولا يحصل علما بذلك. ويقولون في المثل ملء الراحة لا يدرك بالراحة، ملء الراحة راحة اليد وهو الشيء القليل لا يدرك بالراحة، وإنما يدرك بالتعب. من أراد شيئا فليبذل الأشياء، من أراد شيئا فليبذل الأشياء. أما إذا أراد تحصيل العلم ورغب فيه ولكن استولى عليه الكسل والخمول فهذا لا يحصل علما، وإنما هذا شأن العاجز الذي يتبع نفسه هواها ويتمنى على الله الأماني، وإنما عليه أن يجد ويجتهد وأن يبذل جهده ويبذل نفسه النفيس ويشغل الأوقات ويذاكر بالعلم، فإن هذا هو الذي يحصل الذي يكون به تحصيله. أما بدون الجد والاجتهاد وبدون بذل الجهود في هذا السبيل فإن الإنسان لا يحصل شيئا. وقد جاء عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله أنه قال لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم، يعني من أراد أن يحصل علما فإنه لا يحصله براحة جسمه، لا يحصله براحة جسمه. ويقول الشاعر لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد كان، لولا المشقة صار الناس كلهم سادة. إذا صارت السيادة بلاش يعني ما تحتاج إلى تعب، لا تحتاج إلى عنا، كل الناس يصيرون سادة. لكن لما كانت السيادة لا تحصل إلا بالمشقة وليس كل يصل عن المشقة، فمن صبر عليها هو هذا الذي هو الذي يحصل السعدد، هذا هو الذي يحصل السعدد ويحصل الشرف، شرف العلم. لولا المشقة ساد الناس كلهم، لكن لما سلم عليها فما كل يحصل السعدد، وإنما يحصله من يصبر على النصب والتعب والمشقة. مقال الجود يفكر والأقدام قتال، الإنسان عندما يبذل وعندما يعني يكون كريما جوادا ويبذل، يعني بعض الناس يمتنع من البذل خشية الفقر وخشية الإقلال، ولكن الذي يحصل السؤدد ويحصل الشرب هو الذي يبذل ولا يخشى الفقر، يبذل هو صحيح يخشى الفقر ويأمل الغنى، يخشى يعني يخشى الفقر ويعني وعنده الأمل، وعنده الأمل يعني في الحياة، ويعني فلا يحصل منه البخل ويحصل منه المنع خشية أن يفتقر، وإنما يبادر. ومن أجل ذلك تميز من يبذل ومن يمسك. وكذلك الأقدام قتال، يعني ما كل يصل على الأقدام لأن فيه الموت، الأقدام في الوغى وفي الجهاد في سبيل الله فيه الموت، وما كل يقدم على ما فيه الموت، لكن السعدد لا يحصله إلا من تعب ولا يحصله إلا من حصل له عناء ومشقة. فمن الأمور التي يحتاج إليها طالب العلم ولازمة لطالب العلم مع إخلاصه أن يكون جادا في تحصيله وفي طلب العلم. والجد يكون بشغل الوقت وكونه يقحم الكتب النافعة ويطالعها، وإذا لقي الشيوخ يسألهم، وإذا لقى التلاميذ ذاكرهم، لقي زملائه ذاكرهم، وصار الشغل الشاغل في الطريق وفي أماكن اللقاء وفي أماكن الجلوس وفي في محل الدراسة وفي البيت وفي الطريق وفي الملتقيات، يكون الشغل هو التباحث في العلم، هذا هو الذي يحصل عن طريقه، يحصل عن طريقه العلم، فيجد ويجتهد. وإذا جد واجتهد وحصل فإن عليه أن يعمل، عليه أن يعمل بعلمه عليه أن يعمل بعلمه، ثم أيضا عليه أن يرشد غيره إلى الحق والهدى، وأن يدل غيره حتى يفيد كما استفاد، وحتى يهدي غيره كما اهتدى، وحتى يحصل أجرا على دعوته وإرشاده، ويحصل أيضا مثل أجور الذين استفادوا خيرا بسببه، بقوله عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من أجرهم مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. إن الـ الـ هذه الأمور مطلوبة في حق طالب العلم، أن يخلص وأن يجد ويجتهد وأن يعمل وأن يدعو غيره إلى ما عرفه من الحق والهدى حتى يستفيد ويفيد. ثم إن طالب العلم عليه أن يستشعر بأن شرف العلم له شأن عظيم، ويكفي في شرف أهل العلم والمشتغلين بالعلم أن يطلق عليهم أنهم هم الراث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ورث العلم النافع، ما ورث الدراهم والدنانير، وهذا كان الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء لنورث ما تركناه صدقة، ولكن الذي ورثوه العلم، كما جاء في الحديث: إن العلماء ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فإذا يكفي طالب العلم شرفا أن يكون من جملة الورثة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي ميراثه العلم النافع، وهو علم الكتاب والسنة وما تفرع منهما وما استنبط منهما وما يخدمهما ويؤدي إليهما. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيّن أن العلماء ورثة الأنبياء، وإذا فهذا شرف عظيم لهم. يكفي طالب العلم أن يستشعر هذا المعنى، وأن يكون في عداد من يكون كذلك. ثم إن هذا شأن طلب العلم في أي مكان، هذا الفضل وهذا الشرف يكون لطلب العلم في أي مكان، لكن إذا انضم إلى هذا الشرف شرف آخر، وهو أن يطلب العلم الشرعي في الأماكن المقدسة في مكة والمدينة، هذا نور إلى نور وخير إلى خير. يعني كون الإنسان يوفق لأن يكون في عداد طلاب العلم الشرعي، ويوفق أيضا لأن يحصل العلم وأن يطلب العلم في مدينة العلم، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا أن يكون يزداد ذلك شرفا أن يكون في مسجده في هذه المدينة وفي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا أيضا خير إلى خير، ونور إلى نور، وبركة إلى بركة، وفضل إلى فضل. فاستشعار هذه المعاني وبذل الجهد في تحصيل العلم واستشعار الأمور التي ذكرتها، لا شك أن هذه من أهم المهمات لطالب العلم الشرعي الذي هو علم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
بعض الناس ترى أن هذا يعني تعطيل للدعوة إلى الله عز وجل، فما رأيك؟
ليس في طلب العلم تعطيل للدعوة، وإنما في طلب العلم تسلح للدعوة، تسلح للدعوة، كل إنسان يكون عنده سلاح يدعو به، لأن الدعوة لابد أن تكون على بينة، أن تكون على بصيرة، ما تكون على جهل وتكون على عدم علم. على الإنسان أن يتعلم، ثم مجال الدعوة يمكن أن يدعو بنفس البلد، نفس البلد، يعني يدعو غيره ممن هو بحاجة إلى دعوته وإرشاده وبيانه. ثم أيضا يعني ليس الإنسان دائما وأبدا باقي هنا، بل هو يسافر، يعني يحصل له سفرات، يسافر إلى بلده، يسافر إلى بعض المناطق وبعض البلاد، فإذا سافر يدعو، ما يترك العلم يروح يدعو وهو جاهل، وإنما يتعلم ثم يدعو، لأن الدعوة لابد أن تكون بنية على علم، لابد ان تكون مبنيه على علم، فلا تنافي بين الدعوه وبين طلب العلم، لان الدعوه اولا، لان طلب العلم اولا والدعوه بعد العلم. ثم يمكن ان يدعو دون ان يسافر وان يترك طلب العلم، ثم ايضا يحصل له سفرات يعني، في لانه ليس دائما جالس يطلب العلم، فاذا سافر يدعو.